درست جوهرة الأزمان، درست مدرسة القرآن، درست جوهرة الأزمان، أقرأ فيها مصحفي بنشوة والهاني.
إلى الذين يريدون أن يتمثلوا بعمر، إن عمر ليس كلاما إنما عمر عقيدة وعمل.
وأصلوا ومهدوا لرفعة الإنسان،
لرفعة الإنسان،
مدرسة القرآن، مدرسة جوهرة الأزمان.
عمر مدرسة الزهد، مدرسة قيام الليل، مدرسة القرآن.
أحفظ قرآني عسى يحفظني قرآني، وأرتقي في همتي ويرتقي بياني.
كان عمر إذا صعد المنبر يوم الجمعة في كل جمعة يقول للرعية: من منكم يتحمل الخلافة عني وأنا أتنازل عنها له؟ لم يكونوا عباد الكراسي، لم يكونوا عباد السيارات الفارهة والدراجات والموسيقات ومظاهر الدنيا، إنما كانوا عبادا لواحد لا يغفل ولا ينام. وكان عمر يقول: والله ما قبلت الخلافة إلا كما يقبل المضطر أكل الميت، وإن مثلي ومثل أمة محمد كمثل الوصي على مال اليتيم.
يا ربي يا رحمن، يا ربي يا منان، وفق وجازي من سعى لخدمة القرآن،
لخدمة القرآن والسنة، القرآن والسنة الوصي نبوية. نور
الحافظ حسنات بلا حدود،
صلبهم للجنة. القرآن والسنة. احفظ قرآنك وتعلم جود رتل فصرا، علم الحافظ راح تعرف دينك، لازم تتعلم وتعلم.
كلنا في خدمة القرآن.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، إخواني وأخواتي المسلمين والمسلمات، مشاهدي قناة الحافظ الفضائية في مشارق الأرض ومغاربها، مرحبا بكم أحبتي في الله في هذه السهرة القرآنية التي نلتقي فيها مع حضراتكم، نلتقي بحضراتكم في مساء كل سبت من كل أسبوع بفضل الله ومنه وحوله وقوته. نلتقي مع حضراتكم في هذه السهرة القرآنية لنتحدث سويا حول أمور تخص المسلم، أشياء يجب على المسلم أن يعلمها في دينه حتى إن أقبل عليها وفعلها نال رضا ربه تبارك وتعالى. ونتحدث أيضا عن أشياء يجب على كل مسلم أن يحذر من الوقوع فيها حتى لا يحرم من الجنة. وفي هذا الأمر تحدثنا أحبتي في الله مع حضراتكم حول الطاعة لله تبارك وتعالى وحول الطاعة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ونستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول الطاعة لله والطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم مع أخوي الكريمين الفاضلين أخويا الشيخ أحمد الصاوي. مرحبا بك يا شيخنا.
أهلا بك.
ويسعدني في هذه الليلة أن يكون معنا فضيلة الشيخ عبد الحليم محمود. مرحبا بك يا شيخنا.
مرحبا، بارك الله فيكم وأعزكم.
أعزكم الله. بارك الله فيكم. أحبتي في الله، كنا قد تحدثنا وسنكمل حديثنا مع فضيلة الشيخ أحمد الصاوي حول مسألة الطاعة لله تبارك وتعالى والطاعة لنبيه صلى الله عليه وسلم. فكان فضيلته قد حدثنا حول مسألة الخوف من الله تبارك وتعالى، وأن هذا داعي من دواعي طاعة العبد لربه عز وجل. فإن خاف العبد ربه سبحانه جل في علاه خاف أن يعصي مولاه، فأدى ذلك إلى طاعة المولى سبحانه جل في علاه. وحدثنا أيضا عن الحاجة إلى رضوان الله، فإن الإنسان إذا ما شعر أنه في حاجة إلى نيل رضا الله تبارك وتعالى عنه حتى ينال بعد ذلك الجنة، وهي أسمى ما يتمنى كل مسلم، بل حتى العاصي يتمنى أن يدخل الجنة، ولن يتحقق ذلك أبدا إلا إذا شعر الإنسان أنه في حاجة شديدة إلى رضوان الله، فيؤدي ذلك إلى طاعة الله فيرضى الله تبارك وتعالى عنه. وهذان العنصران قد حدثنا عنهما فضيلة الشيخ أحمد الصاوي، وهناك عنصران آخران سيحدثنا عنهما في تلك الليلة في هذه الليلة إن شاء الله، ألا وهو الشعور بأنه سبحانه جل في علاه صاحب الفضل على كل الخلق. فتفضل شيخنا الكريم في التعريج على هذا الأمر.
نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. بداية أرحب بفضيلة الشيخ عبد الحليم محمود لانضمامه إلينا، شرف لنا وأهلا ومرحبا بكم.
عزك الله.
ونستسمح أن نبدأ في اللقاء، يعني اسمح لنا بالكلام يعني.
الله، هذا شرف لي.
ربنا يعزك. عزكم الله. شكرا سيدي. بداية تحدثنا في آخر لقاء معكم أن الطاعة تستوجب هذه الأربعة أشياء: الخوف من الله، الحاجة إلى رضوان الله، الشعور بأنه صاحب الفضل، لا معبود إلا الله. وتحدثنا عن الخوف من الله في الحديث: من خاف الله أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وضربنا لذلك الأمثال في الخوف من الله عز وجل. ثم الحاجة إلى رضوان الله في قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ثم نتحدث اليوم الشعور بأنه صاحب الفضل. إن الله عز وجل من على عباده نعما كثيرة، أول هذه النعم نعمة الإسلام، فالحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، نعمة المغفرة، نعمة العفو. فبداية نقول نناجي ربنا، نناجيه لأنه صاحب الفضل، فأقول أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب، أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا، أنا العبد المفرط ضاع عمري فلم أرعى الشبيبة والمشيبة، أنا العبد الغريق بلج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا. من هذه الأبيات نخرج بأن نشعر بأن الله صاحب الفضل. أولا، أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأمانية أن يتوب. في الحديث ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن قوما غرتهم الأماني وقالوا نحن نحسن الظن بالله وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. أي أن الإيمان ليس بالتمني، لابد معه عمل. لذلك عندما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإسلام، فقال أن يسلم لله قلبك وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. فقال الرجل يا رسول الله فأي الإسلام أفضل؟ فقال الإيمان. فقال وما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، إلى آخر الحديث، والحديث طويل. ثم نتحدث ننتقل إلى أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا، ثم أنا العبد المفرط ضاع عمري فلم أرع الشبيبة والمشيبة. ورد في الأثر وإن صح الخبر فيه أنه ما من يوم تشرق فيه شمسه إلا وينادي مناد يقول يا أبناء الأربعين، أي الأربعين سنة، هذا وقت أخذ الزاد، أذهانكم حاضرة. لماذا قال أذهانكم حاضرة؟ الطفل الرضيع لسه حديث الولادة أول شيء عند خروجه إلى الدنيا يأخذه أبواه أو أبوه فيؤذن في أذنه اليمنى ثم يقيم الصلاة في أذنه اليسرى. أول شيء أذهانكم حاضرة، الأذن أول شيء، يمكن السمع، الرؤية، يمكن الطفل يمكن يقعد أيام حتى يرى أو يحس بباقي الحواس. أول شيء الأذن، أذهانكم حاضرة وأعضاؤكم قوية شداد. قال تعالى حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. ومعظم الأنبياء
يبعثون أبناء 40،
أبناء 40 إلا عيسى ابن مريم عليه السلام. ثم ينادي المنادي فيقول يا أبناء 50 قد دنا وقت أخذ الزاد. ثم ينادي مناد فيقول يا أبناء 60 هذا وقت الأخذ والحصاد، لقد نسيتم العقاب وغفلتم عن الجواب. لذلك ورد أن رجلا من بني إسرائيل عبد الله 20 عاما ثم عصاه 20 عاما فنظر في المرآة فوجد أن الشيب قد دب في رأسه، فقال يا رب هل لي من توبة؟ يعني عبد ربنا 20 سنة وعصاه 20 عاما فقال يا رب هل لي من توبة؟ فسمع مناد يقول أطعتنا فأحببناك وعصيتنا فأمهلناك وإن عدت إلينا قبلناك. أليس هذا فضل من الله عز وجل؟
بلى،
فضل ونعمة. لذلك رحم الله القائل حاسبونا فدققوا. نسأل الله عز وجل أن نكون عبيد حسناته.
اللهم
حاسبونا فدققوا ثم منوا فأعتقوا كذلك شيمة الملوك بالمماليك يفعلوا. إن قلبي يصدق ولساني ينطق أن من مات مسلما ليس بالنار يحرق. ده دي قاعدة، اللي يموت مسلم ليس بالنار يحرق.
والمسلم الله حسن الخاتمة
يا رب يا رب. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فأنا العبد المفرط ضاع عمري فلم أرع الشبيبة والمشيبة. الشيبة في الإسلام دي ده شأن عظيم، لأن الله عز وجل يستحي من هذه الشيبة. إن الله لا يعذب شيبة شابت في الإسلام، إن الله لا يعذب شيبة شابت في الإسلام. أنا العبد الغريق بلج بحر أصيح لربما ألقى مجيبة. نعم، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله؟
لا إله إلا الله.
نعم، لا إله إلا الله. إذن أن الله صاحب الفضل، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فالله ذو فضل عظيم على عباده، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا. ومهما عد الإنسان من نعم الله تبارك
كما
وتعالى،
كما قال الله تبارك وتعالى في محكم آياته،
نعم، وإن تعدوا نعمة الله
لا تحصوها.
نعم. لم يقل وإن تعدوا نعم الله، بل قال نعم. نعمة، فإن كانت نعمة واحدة لا يستطيع الإنسان أن يحصيها.
نعم.
فعلى سبيل المثال، وهذا يكون سببا في شعور الإنسان بفضل الله تبارك وتعالى عليه، وأنه صاحب الفضل والمنة. نعم. في الأولى وفي الآخرة.
نعم.
هذه مثلا كما يقول الله تبارك وتعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون.
نعم.
فهذه اللقمة التي يضعها الإنسان في فمه، اللقمة الواحدة كيف تصل إلى فمه وكيف يستفيد هو منها؟ إنها تدخل إلى الفم، ثم تفرز الغدد اللعابية لعابا.
نعم.
حتى يمهد لهذه اللقمة أن تزدرد وتبتلع في الفم.
نعم.
ثم بعد ذلك الحركة الدودية في المريء حتى تصل هذه اللقمة المعدة، وتوصلها إلى المعدة، ثم بعد ذلك حمض الـ HCL.
نعم.
الذي يقتل البكتيريا التي تدخل مع المعدة ويكون عاملا مساعدا في هضم تلك المواد.
نعم.
ثم بعد ذلك تسير في الدورة الدموية وتصل للقلب وتصل إلى سائر الأعضاء، ده كل ده في لقمة واحدة.
نعم.
طب وبعدين النظر والسمع والحركة، كل هذه نعم الإنسان. يعني يعجبني شيخنا الكريم، وعفوا يعني على هذه الإطالة، قد قرأت في إحدى المجلات الإسلامية منذ عدة أعوام قريبة تحليلا علميا طبيا، ليه الإنسان لما بيجي يعطس يقول الحمد لله؟ هي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن علميا اسمع العجب، والله أنا لما قرأتها قلت الحمد لله بملء قلبي. ثبت علميا أن قلب الإنسان يتوقف في هذه اللحظة أثناء العطاس، تخيل. ثم من قوة العطس لإخراج الميكروب بعيدا عن الجسد، ممكن الإنسان لو لم يتمكن منه قد تنكسر الضلوع.
نعم.
وقد تنكسر عضلة الرقبة.
نعم.
وقد يحدث ويحدث ويحدث، ففي هذه اللحظة قد يكون الإنسان قد بالفعل يكون مات. فلذلك بيقول الحمد لله أن الله عز وجل أحياه من جديد، والحمد لله أن الله عز وجل عافاه من أن تنكسر عنقه أو أن تتكسر ضلوعه.
نعم.
فالحمد لله في الأولى والآخرة.
نعم. إحنا مش عايزين نطيل في الوقت. حضرتك الوضوء والصلاة، الصلاة ليست حركات تؤدى، ولكن ثبت أن حركات الصلاة بتفيد العمود الفقري للجسم.
نعم.
ثبت أن في الوضوء الاستنشاق والاستنثار، دخول الماء الاستنشاق باليمنى والاستنثار باليسرى، عشان الناس بساعات بتستهزئ بنقول هم يخشوا الحمام برجل اليمنى ولا باليسرى. ما دي في حكمة، ده عبد، انت عبد لابد ان تقول سمعنا واطعنا. ثبت علميا ان دخول الماء بهذه الطريقة الصحيحة الاستنشاق والاستنثار بيفيد الجيوب الأنفية، هذه الجيوب اللي هي في في هذا الخد، فتفيد الإنسان. ولكن من يفعل هذه بالطريقة الصحيحة؟
إذن فهو سبحانه وتعالى لابد على العبد أن يشعر بالفعل أنه
صاحبه.
سبحانه صاحب الفضل جل في علاه.
نعم.
ولكن ليس كل الناس في مسألة طاعة رب الناس سبحانه وتعالى أو الطاعة لله عز وجل والطاعة لرسوله، ليس الكل فضيلة الشيخ عبد الحليم، ليس الكل بالطبع على وتيرة واحدة في مسألة الطاعة.
نعم.
فالناس نجدهم مختلفين في الطاعة لله تبارك وتعالى، فنستسمح فضيلتكم في أن توضح لنا أحوال الناس في الطاعة لرب الناس تبارك وتعالى.
نعم. بارك الله فيكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فإن الطاعة من الأشياء العظيمة التي يمن الله تبارك وتعالى بها على من يشاء من عباده.
نعم.
فمن أطاع الله تبارك وتعالى فهذه نعمة عظيمة من الله على عبده، وعليه أن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة الكبيرة، لأن كثيرا من الناس نراهم لا يطيعون الله عز وجل مع قوة في أجسامهم إلى غير ذلك. فقد حباك الله أيها الطائع فأحمد الله عز وجل، وليس ذلك بذكائك أو بقوتك، إنما هذا بفضل الله وبنعمة الله تبارك وتعالى. والطاعة هي فعل المأمور وترك المنهي، أن يفعل الإنسان ما أمره الله به وما أمره به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن ينتهي عما نهى الله عنه. وأن ينتهي عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والطائع الحقيقي الذي يتعامل مع الأوامر التي أمر الله بها وأمر بها الرسول عليه الصلاة والسلام ويفعلها ولا يفرق حتى يتعامل مع المستحبات، يعني الأمر الذي يأتي، فالأصل في الأمر أنه للوجوب إلا إذا جاءت قرينة تصرفه من باب الوجوب إلى الند، حتى الإنسان يتعامل مع هذا أن يأخذه أيضا، يأخذ هذا الأمر ويفعله وينتهي عما نهى الله عنه وعما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني وقد اسمح لي شيخ عفوا، يعني حضرتك تشير إلى نقطة أن بعض الناس بيقع في مسألة الطاعة، هنا في مخالفة في الطاعة أو تقصير في الطاعة، أنه يقول لك لا لا معلش ده الأمر ده سنة فخلينا بس في الفرض. نعم. وبعدين يبدأ يسأل لما تيجي تأمره بأمر يقول لك هو الموضوع ده فرض ولا سنة؟ نعم. فتقول له فرض يقول لك خلاص ماشي هننفذ، لو قلت له سنة يقول لك خلاص يا عم ده سنة، والسنة الواحد مش محاسب على أنه يتركها.
نعم. نعم نعم طبعا هذه الطريقة يعني من ناحية التقعيد، أن السنة الإنسان إذا فعلها أثيب وإن لم يفعلها لا يأثم، ولكن إذا نظرنا إلى الصحابة وإلى التابعين لهم بإحسان ونرى كيف كانوا يأخذون الأمر وكيف يتعاملون مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو مع أوامر الله ومع أوامر النبي عليه الصلاة والسلام، لو وجدنا الصحابة لا يفرقون كما نفرق نحن. نعم. والذي يحافظ على السنة من باب أولى سيحافظ على الفرض.
نعم.
الذي يبتعد عن المكروه من باب أولى أنه سيبتعد عن الحرام.
نعم.
فهذه أبواب، هنا باب أن تتمسك بالسنة تدفعك لفعل الفرائض ولا تفرط أبدا في الفريضة، وكذلك إذا ابتعدت عن المكروه، فإذا ابتعد الإنسان عن المكروه فمن باب أولى سيبتعد عن الحرام. وقد عرف بعض العلماء أيضا الطاعة بأنها فعل الطاعة بالظاهر، التزام الأوامر بالظاهر مع التسليم بالباطن، ودي مهم جدا.
جميل.
إن هو أن يفعل الطاعة ظاهرا ومسلم لها باطنا، وهذا طبعا بخلاف المنافق، المنافق لعله يلتزم بالطاعات ظاهرا ولكنه في باطنه لا يسلم لحكم الله ولا لحكم رسوله صلى الله عليه وسلم.
كان سعد بن أبي بن سلول كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج معه في غزواته، ولكن قلبه كاره لهذا.
أي نعم. أي نعم. أيضا من الفوائد أن كلمة الطاعة إذا جاءت مفردة، الطاعة في الكتاب أو في السنة جاءت كلمة الطاعة مفردة، فالمقصود بها في تعريفها هو فعل الأوامر وترك النواهي. أما إذا جمع بين الطاعة والمعصية يبقى المقصود بالطاعة في حالة الاجتماع هو فعل الأمر والمعصية ترك النهي. فإذا جاءت مطلقة الطاعة يبقى إيه؟ الطاعة فعل ما أمر الله به وننتهي عما نهى الله عز وجل عن. حوال الناس بالنسبة لفعل الطاعة ينقسمون أو أحوالهم إلى أربعة أقسام، يعني ينقسمون إلى أربعة أقسام. القسم الأول أو الحل الأول هو من يفعل الطاعة ويكف عن المعصية، وده اللي هو القسم العالي، يعني أفضل المكلفين الذين يفعلون الطاعة ويكفون عن المعصية، فهؤلاء يعني أصحاب الصفات العالية الذين يأتون بإذن الله تبارك وتعالى بدرجة الإحسان. في مقابل هؤلاء الذين لا يفعلون الأوامر ولا يكفون عن المناهي، يعني يرتكبوا لا يفعلون ما أمر الله عز وجل به، لا يصلون، لا يفعلون ما أمر الله عز وجل به ولا ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، وفي باب المناهي يرتكبون ما حرم الله ويرتكبون ما حرم رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهؤلاء من أخبث الناس ومن أخبث الصفات، يعني من أخبث من تمسك بهذه الصفات، فهو لا يفعل الذي أمر به ولا ينتهي عما نهاه الله عز وجل عنه.
إذن أصبح إلهه في هذه الحالة ليس هو الله، إنما أصبح إلهه كما قال الله تبارك وتعالى هواه.
نعم.
أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، رغم أنه يعلم أن هذا مخالف.
نعم. نسأل الله العافية والسلام. القسم الثالث يبقى الأعلى عندنا، أعلى قسم هو من يفعل الطاعات وينتهي عن المحرمات. أي نعم. القسم اللي بعديه في الترتيب هو من يفعل الطاعات ولكنه لا يكف عن المناهي، يعني الرجل يفعل الطاعات، أمره الله بالصلاة يصلي، أمره بإخراج الزكاة وهو عنده المال وقد بلغ النصاب وحال عليه الحول فيخرج الزكاة، يستطيع الحج حج إلى غير ذلك من فعل الطاعات. ولكنه في باب النواهي نهى الله عن كذا ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كذا، فيرتكب النواهي يقع في المعاصي.
فهذا يعني الرجل النبي صلى الله عليه وسلم نهاه أن يحلق اللحية،
أي نعم،
فهو يصلي ويحلق اللحية،
أي نعم.
نهاه النبي صلى الله عليه وسلم والله تبارك وتعالى عن التدخين،
أي
فهو
نعم.
يصلي ويحج ويصوم ورغم ذلك فإنه يدخن،
أي نعم. ممكن يأتي بالربا، يأتي بشرب الخمر إلى الكبائر أو الصغائر، نسأل الله العافية والسلام. فهو لا يكف عن فعل المعاصي ولكنه يفعل
الطاعات.
فهذا الرجل نفذ جزءا مما أمر به أو جزء من الطاعة وهو فعل الإيه الأمر، ولكنه لم يأتي بقية الطاعة
وهي
كف عن المعاصي. هذا الرجل معرض لعذاب الله تبارك وتعالى لأنه اجترأ على حدود الله، اجترأ على حدود الله، وأتى بالمأمور ولكنه لم يكف عن المناهي. القسم الرابع وهو من لا يفعل المأمور ولا يكف عن المعاصي أو كف عن المعاصي، يبقى بخلاف، يبقى لا يفعل المأمور ولكنه يكف عن المعاصي. هذا القسم طبعا إذا نظرنا إلى حال المسلمين نجد القسم اللي هو الثاني اللي هو من يفعل المأمور ويرتكب المعاصي، ده برضو طائفة كبيرة من أهل الإسلام موجودة الآن يفعلون هذا، يفعلون المأمور ويرتكبون المعاصي، وهذا يعني كثير ومنتشر في أهل الإسلام، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية والسلامة. القسم اللي بعديهم في كثرة المسلمين الآن هو من لا يفعل الأمر ولا يفعل المعاصي وبالذات الكبائر. يعني هو الأصل هو لا يفعل المعاصي، لا يفعل المعاصي أي نعم كلها، ولكن يعني غالبا لا يفعل الكبائر. أنا أتكلم عن حال الناس الآن يعني. فهو يقول في نفسه، ونسمع هذا الكلام كثيرا، أنا أفضل من فلان المصلي، أنا لا أصلي ولكن أنا أفضل من فلان المصلي لأنه يصلي ويفعل الحرام، أما أنا فلا أصلي ولا أفعل الحرام. طبعا هو هذا القسم معرض لعقاب الله، وهذا القسم أيضا معرض لعقاب الله، لكن القسم الأخير اللي هو ترك المأمور وفعل المحظور معرض أكثر وأكثر لعذاب الله.
ليه؟ ما عندوش رصيد من الحسنات؟
أي نعم. وهذا الرجل ليس خيرا من الأول، بل الأول أفضل منه. يعني لو قلنا كده مقارنة، وده طبعا أنا يعني لا أشجع الناس على المعصية، ولكن أقول الآن لو أن رجلا يصلي، رجل يصلي ورجل لا يصلي، وهذا الذي يصلي عياذا بالله تعالى ويشرب الخمر مثلا عياذا بالله تعالى، والذي لا يصلي ولا يشرب الخمر، أيهما أفضل؟
اللي بيصلي،
الذي يصلي ويشرب الخمر.
ليه؟
بس أي نعم،
لأنه عنده هنا رصيد حسنات،
أي نعم،
من صلاته، وقصر في وارتكب بعض السيئات في مسألة شرب الخمر أو المعصية،
أي نعم.
لكن الآخر ما عندوش أصلا حسنات بسبب أنه ما ارتكبش الطاعة.
نعم، وفعل الطاعة يدل على أن هذا الرجل عنده إيمان.
نعم،
يعني مسألة الإيمان، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.
نعم،
فهذا الثاني ليس عنده الإيمان اللي هو يزيد بالطاعة، مسألة الزيادة مش موجودة، ها؟ مسألة الزيادة،
نعم،
لأنها تزيد بالطاعة، أما هذا فعنده زيادة وإن كانت تنقص شيئا ما،
نعم،
بالمعصية. ولكن طبعا اللي هو الأفضل وأفضل صفات المكلفين ومن أتى بالأمر وكف عن النواهي، بارك الله فيكم وعزكم،
جزاكم الله خيرا. هذا بالنسبة لأحوال الناس في الطاعة.
نعم.
صنف يفعل المأمور ويرتكب المحظور،
نعم،
وصنف يفعل المأمور ولا يرتكب المحظور، وصنف يفعل المحظور ولا يرتكب المأمور، وصنف لا يفعل المأمور ولا يفعل،
نعم،
المحظور،
نعم.
هكذا صحيح؟
أربعة أقسام.
نعم، جزاكم الله خير، تعلمنا منكم،
أعزكم الله ربنا.
هذا بالنسبة لأحوال الناس في الطاعة والشعور بأن الله عز وجل هو صاحب الفضل والمنة، وأنه سبحانه وتعالى ما دام هو صاحب الفضل والمنة على العبد فلا بد على العبد ألا يعبد إلا الله تبارك وتعالى، لأنه سبحانه لا معبود إلا الله جل في علا. فهذا كان هو القسم الرابع من أقسام إقبال العبد على طاعة الله عز وجل. فلو تتفضل شيخ أحمد الصاوي في أن تعرج على مسألة لا معبود إلا الله، كيف يحقق المسلم أنه بالفعل لا معبود إلا الله. لأن كتير من الناس أحيانا يكون يقول لك أنا بعبد الله بس يقع تحت طائلة حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الحسن لحسن الشيخ الألباني قال صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم والدينار تعس عبد القطيفة والخميسة تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش. والله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يقول محذرا بعض عباده أنهم عبدوا الشيطان ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان فسمى الله عز وجل طاعة الشيطان عبادة للشيطان فهناك أنواعا من العبادات لا تحقق للعبد أنه لا معبود إلا الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا آيات كثيرة عبادة الله عز وجل في قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ثم قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. في الحديث المتفق عليه أن الله عز وجل أمر يحيى ابن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يعلم بني إسرائيل أن يعملوا بهن. حديث طويل احنا ناخد أول كلمة من هذه الكلمات. تباطأ يحيى فجاء إليه عيسى ابن خالته وقال يا يحيى إن الله عز وجل أمرك بخمس كلمات أن تعمل بهن وأن تعلم بني إسرائيل أن يعملوا بهن إما أن تخبرهم أو أخبرهم أنا. فقال لا تفعل. فقصد يحيى ابن زكريا عليهما السلام المسجد الأقصى. يمكن أنا أقولها باختصار الحديث جدا لأن الوقت قصير. فنادى في بني إسرائيل مسجد أقصى حبيس أولاد الخنازير والقردة حتى امتلأ المسجد الأقصى وجلسوا على الشرفات. فقال يحيى إن الله عز وجل أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وأن أعلمكم أن تعملوا بهن. فقال إن الله عز وجل أمرني ألا أشرك به شيئا وضرب لذلك مثلا وهذا في الحديث ثم قال إن مثل من أشرك بالله. يمكن هنا الرسول وضح هنا الشرك هنا منه داخل فيه الرياء كما قال صلى الله عليه وسلم إياكم والشرك الخفي إياكم والشرك الخفي إياكم والشرك الخفي. قالوا وما الشرك الخفي يا رسول الله؟ قال الرياء بيرأي بعمله بيرأي بعبادته بيرأي هذا القبيل كما قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ليراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فقال إن مثل من أشرك بالله
يعني شيخنا الكريم أنت تقصد الرياء هنا أنه العبد يقصد بعمله هذا مرضات الناس وليس مرضات الله عز وجل. هو لا يخلص العبادة في تأدية هذا العمل لله.
فقال إن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ورقه وذهبه أو من خالص ورقه وذهبه الورق اللي هو الفضة من خالص ورقه وذهبه ثم أتى به وقال يا غلام هذا متجري أو هذا مصنعي أو هذه مزرعتي وهذه داري فاعمل وأدي إلى هذه الدار. فماذا كان موقف العبد؟ كان يعمل ويؤدي إلى غير سيده. ثم قال فأيكم يحب عبده أن يكون مثل ذلك؟
طبعا لا أحد.
نعم.
فازاي بقى يبقى عبد لله عز وجل؟
عبد لله عز وجل ويشرك به. عبد ويجعل لله ندة. عبد ولا يخلص العبادة لله. كتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إلى سعد بن أبي وقاص في القادسية أي فارس أن أرسل معاوية فضلة ابن معاوية الأنصاري إلى حلوان العراق ليفتحها بلد اسمها حلوان العراق في من ضواحي العراق ليفتحها على رأس سرية. فبعث أخذ سعد بن أبي وقاص كلام أمير المؤمنين عمر وأرسل فضلة ابن معاوية الأنصاري إلى حلوان العراق ففتحها وعاد بالغنائم وفي الطريق جن عليه الليل وأراد طبعا يستريح الجيش فاستراحوا في سفح بين أو وادي بين جبلين للاستراحة. فقام فضلة ليؤذن في الناس فقال الله أكبر الله أكبر. فسمع فضلة مناديا يقول كبرت كبيرا يا فضلة. فقال أشهد أن لا إله إلا الله. فسمع المنادي يقول كلمة الإخلاص يا فضلة، فقال أشهد أن محمدا رسول الله. لنا وقفة، إن أشهد أن لا إله إلا الله هي كلمة الإخلاص، لذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله بحقها دخل الجنة. قالوا وما حقها يا رسول الله؟ قال أن تمنعه أو تحجزه عن محارم الله. القضية مش قضية بس التوحيد فقط، قضية التوحيد دي تشمل،
يعني مش كلام فقط،
لا نعم، زي ما قال فضيلة الشيخ عبد الحليم الأربعة أصناف.
نعم
تمام، مش قضية ان انا اعمل الطاعات وما اتي بالمعصية، او لا اعمل طاعة ولا اتي بالمعصية، ما دول يمكن شبيه بالإمعات. فقضية ليس قضية ان انا مسلم ولا افعل شيء، لا، من قال لا إله إلا الله بحقها دخل الجنة. الصحابة ما سكتتش، قالوا وما حقها يا رسول الله؟ قال أن تمنعه أو تحجزه عن محارم الله. فعندما قال المنادي كلمة، عندما نادى فضلة فقال أشهد أن لا إله إلا الله، فقال المنادي كلمة الإخلاص يا فضلة، فقال أشهد أن محمد رسول الله، قال به بشر عيسى وعلى رأس أمته تقوم الساعة، فقال حي على الصلاة، قال أفلح من حافظ عليها، فقال حي على الفلاح، فنادى المنادي فقل أفلح من أجاب، فقال فضل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، فقال المنادي أخلصت الإخلاص كله يا فضل، حرم الله جسدك على النار. وهذه جاءت في مناقب الرياض الخضراء لهؤلاء الرجال. المهم في هذا الأمر الإخلاص لله والعبودية. لذلك أختم قولي بهذا المشهد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه في يوم شديد الحر يطلق عليه الرميضاء، احنا مش هنفصل الكلام عشان الوقت، إذ أبصر رسول الله برجل من الصحابة خلع ثيابه نصفه الأعلى وأخذ يتمرغ على الرمال، والرميضاء قيل أنه لو وضع طعاما على الرمال لنضجت
من شدة يعني حرارتها، نعم، أو سخونتها.
فأخذ الرجل يتمرغ على الرميضاء ويقول ذوقي ونار جهنم أشد حرا، جيفة بالنهار جيفة بالنهار بطالة بالليل، ذوقي ونار جهنم أشد حرا، جيفة بالنهار بطالة بالليل.
يعني هو بيلقن نفسه درس بحيث ان هو يقوم الليل يصلي وفي النهار ايضا يعمل،
اطلق عليها الليل. جيفة واطلق عليها بطالة، او بطالة بالنهار، بطالة بالنهار جيفة بالليل، نعم، يعني ببنايم زي الجيفة زي الميتة، بطالة بالنهار جيفة بالليل. فأبصر الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداه فقال ما حملك على هذا؟ فقال الرجل يا رسول الله غلبتني نفسي.
نفسي
أما لك بد من ذلك؟
قال
من أما لك بد، أما لك شيء غير ذلك؟ قال يا رسول غلبتني نفسي. فأخذ رسول الله سيقول لأصحابه تزودوا من أخيكم، تزودوا من أخيكم، فأخذ يدعو والصحابة تؤمن عليهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمن على دعاء هذا الصحابي. نعم، لا معبود إلا الله وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو، والله تعالى أعلى وأعلم.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ،
ربنا يعزك.
وبالفعل إذا علم الإنسان وخاصة المسلم الذي يقول دوما وأبدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول، نعم، الله، لو علم ما معنى هذه الكلمة حقيقة ما فعل تلك المعاصي التي يفعلها.
نعم،
يعني هو لو قال لك لا إله إلا الله أشهد، أشهد يعني هل أنت رأيت الله عز وجل بعينيك؟ أبدا. نعم، ولكن يقينك في الله تبارك وتعالى وأنه سبحانه وتعالى هو الخالق وأنه هو إله هذا الكون، فكأنك شهدت ذلك بعينيك.
نعم،
أشهد أن لا إله إلا الله تقتضي نفي وإثبات، نفى الألوهية عن غير الله وأثبتها لله جل في علاه.
نعم،
أشهد أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق سواه، ولا يطاع إلا إياه، ولا يخاف إلا منه، ولا يحب إلا فيه سبحانه وتعالى. وأشهد أن محمد رسول الله، أي أنني أصدق أن محمدا هذا ليس رجلا يدعي كذبا أنه نبي، بل هو بالفعل نبي من عند الله تبارك وتعالى. ومعنى محمد رسول الله أي طاعته فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. ولذلك في هذه الحالة إذا فعلنا هذا فنكون بالفعل قد حققنا الطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم.
نسأل الله عز وجل.
ولا يا شيخ عبد الحليم؟
أي نعم، يعني مسألة لا إله إلا الله وتفسيرها لا معبود بحق إلا الله، أي لا يستحق العبادة بحق إلا الله، لأن هناك معبودات أخرى. يعني لا إله نفي، ما فيش إله، يعني لا إله نفي تام، وإذا العبد لابد أن يأتي بالنفي والإثبات. وطريقة النفي وبعدها الإثبات من أفضل الطرق للإثبات، بخلاف تقول الله يعني أعبد الله، بخلاف تقول لا إله إلا الله.
فخليت أولا لو قال أنا بعبد الله فقط، ده لا يمنع أنه هو ممكن يعبد أحد مع الله. إنما لما يقول لا أعبد أحد أبدا إلا الله، أي أنه أفرد الله عز وجل بالعبادة.
فهو يقول لا إله إلا الله فيثبت الله عز وجل، وهو يعني كلمة بحق. جاء العلماء بيقول لا إله يعني لا معبود بحق، لابد أن نقدر كلمة بحق إلا الله، لأن هناك معبودات أخرى لكن عبدت بباطل. أما المعبود بحق فهو الله سبحانه وتعالى، وهذا توحيد الألوهية. توحيد الألوهية وهو أعظم التوحيد، الذي لا يكون الإنسان به، لا يدخل الإسلام إلا بتوحيد الألوهية، لا بتوحيد الربوبية مع التوحيد. ولذا توحيد الألوهية يتضمن توحيد
الربوبية،
لأن الإنسان لا يعبد إلا صاحب النعم، إلا صاحب النعم سبحانه وتعالى.
ولذلك اشترك المشركون مع المسلمين في توحيد الربوبية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، هم أقروا بهذا. لكن توحيد الألوهية هم لا يريدون أن يكون الآمر الناهي لهم هو الله عز وجل. وبذلك فإن هناك أناس إذا ما أطاعوا الله عز وجل وحققوا هذا، فإنهم بالضرورة سينالون فوائد لتلك الطاعة، وسيأخذون عليها فوائد عدة. من فوائد الطاعة بقى، اتفضل.
بارك الله فيكم. يعني فوائد الطاعة عظيمة جدا. الطاعة توصل الإنسان بفضل الله تبارك وتعالى إلى الجنة.
يعني أول الفوائد،
أول فائدة أن الطاعة توصل الإنسان إلى الجنة، وتعصمه أو تحول بينه وبين النار، فهي حجاب أيضا له من النار. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كما في الحديث الذي في الصحيح، قال كل أمتي يدخلون الجنة، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، أي الأصل أنك ستدخل الجنة إلا إذا
رفضت،
أبيت ورفضت دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الصحابة ومن يأبى يا رسول الله، من يأبى يا رسول الله، من هذا الذي يأبى أن يدخل الجنة؟ قال من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. يبقى من أطاع رسول الله، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من أطاعني فقد أطاع الله. فمن أطاع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدخل الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. يبقى الطاعة تدخل الإنسان الجنة، طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكما فسرنا طبعا نرد بالطاعة فعل الأمر والكف عن النواهي. طيب من عصاني، أي من لم يطع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا يدخل النار. إذن إذا فقد الطاعة دخل النار عياذا بالله تعالى، إذا فعل الطاعة دخل الجنة، وكانت الطاعة تحول بينه وبين نار جهنم.
يبقى أولى فوائد الطاعة دخول الجنة،
دخول الجنة.
الثانية،
أي نعم، والنجاة من النار. الثانية علامة على صلاح واستقامته، علامة على صلاح العبد واستقامته. فعلا الطاعة تدل على صلاح العبد وعلى استقامة العبد. إذا قام الإنسان يعبد ربه تبارك وتعالى فهو في طريق الاستقامة. ولذا عندما يأتي رجل إلى أو شاب إلى ابنتك من أجل أن يتزوجها، فانظر إليه في طاعة الله، هل يؤدي حق الله؟ فإذا أدى حق الله سيؤدي حق العبيد، أما إذا لم يؤدي حق الله تبارك وتعالى فهذا لن يؤدي حق عبيد الله تبارك وتعالى. وأيضا من الفوائد هي تورث هداية في القلب، تورث هداية في القلب. الإنسان إذا داوم على الطاعة زاد الإيمان في قلبه، كلما فعلت الطاعة زاد الإيمان في قلبك. وأيضا تثمر محبة الله، تثمر محبة الله ورضاه سبحانه وتعالى، فالطاعة تجلب لك محبة الله، محبة الله، فإذا جاءت محبة الله لك فأنت ما شاء الله من أعظم الناس ومن أنجح الناس في دنياك وفي آخرتك كذلك. يعني وأرى أن الوقت قد دخل علينا وكانت هناك يعني بعض الفوائد الأخرى للطاعة، فإن شاء الله نؤجلها للقاء القادم بإذن الله
إن شاء الله تبارك وتعالى. وأستميحك عذرا في أن الوقت لا يعني لم يسمح لنا لقصره أن نتحدث حول هذا الأمر باستفاضة، ولكن نسأل الله تبارك وتعالى أن يمد في أعمارنا وأن يبارك في أوقاتنا وأن ييسر لنا ولإخواننا الإخلاص وييسر لنا حسن العمل، ونلتقي بإذن الله تبارك وتعالى في ليلة السبت المقبل إن شاء الله أحبتي في الله مع حضراتكم لنستكمل حديثنا حول الطاعة لله تبارك وتعالى والطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، حتى ننال بعد ذلك دخول الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى. اسمحوا لي إخوتي وأخواتي أحبتي في الله أن أتوجه باسمي وباسمكم بخالص الشكر والتحية لأخوي الكريمين فضيلة الشيخ أحمد الصاوي، جزاكم الله خيرا على هذا اللقاء الطيب،
وغفر الله لكم،
وفضيلة الشيخ عبد الحليم محمود جزاكم الله خيرا، وسعدنا بلقائك في هذه الليلة، وإن شاء الله تكون لقاءات متوالية متتابعة معنا بإذن الله، جزاكم الله خيرا. أحبتي في الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى لقاء قريب في ليلة السبت المقبل. تحياتي لكم، أخوكم فتح عماد. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
القرآن والسنة، القرآن والسنة.